أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وبأمس قلنا إن مقتضى ما تقدم من كون الحامل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية عند المشتري امتنع عليه ردها بعيب سابق، وعلى ما تقدم من العلامة من أن العيب الحادث عند المشتري يمنع الرد، وإن زال فحتى لو زال ولدت بعد ذلك وزال هذا العيب هذا الحمل ليس له أن يردها. واضح؟ هذا المعنى قلنا ينافيه ظاهر عبارات متعددة للعلامة الذي منه هذا الكلام أيضا ونسبه إليهم في الجملة ولغير العلامة، فإنهم في هذه العبارات الأخرى قيدوا، قالوا إذا حصل نقص بسبب الحمل أو الولادة فيها هنا يمتنع الرد، أما إذا زال الحمل وحصلت الولادة ولم يتغير شيء لم يطرأ نقص فلا يمتنع الرد. واضح؟ قال خصوصا هذه العبارة الأخيرة المحكية من التذكرة، وهي قوله وفي مقام آخر قال هكذا لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا إلى آخره. ماذا في هذه العبارة؟ خب إشكالكم أمس كان أن بقية العبارات فيها مساواة بين البهيمة والجارية، وهذه فيها مساواة، والتفصيل هو التفصيل، إن كان يوجب النقص امتنع الرد، إن لم يوجب النقص لم يمتنع الرد. فما الفرق بينها وبين هذه العبارات حتى يقول خصوصا هذه العبارة الأخيرة؟ خصوصية هذه العبارة الأخيرة أن كل العبارات المتقدمة فيها أمران، أولا التفصيل في خصوص المشتري، إذا عابت عند المشتري، إذا حملت عند المشتري، إذا حملت عند المشتري فإن نقصت بالحمل أو الولادة امتنع الرد وإلا فلا، هذا أمر. والأمر الثاني بلا فرق بين الجارية والبهيمة. واضح؟ هذان الأمران موجودان في هذه العبارة، لكن فيها أيضا زيادة، وهي أنها لو كان الحمل عند البائع واشتراها المشتري معيبة بالحمل فالحمل عند البائع يوجب الخيار بلا فرق بين أن يوجب نقصا أو لا يوجب نقصا، هذه الزيادة. وهذه الزيادة توجب إشكال في نفس العبارة فضلا عن جمعها مع عبارات أخرى، وهذا الإشكال حاصله أنك تفرق بين العيبين الحاصل عند البائع والحاصل عند المشتري. تقول الحاصل عند المشتري خصوص ما يوجب النقص فهذا يمنع من الرد، بينما الحاصل عند البائع الذي يوجب الخيار كل حمل وإن لم يلزم منه النقص. والحال أننا نقول إما أن العيب هو الحمل من حيث هو، وإما أنه إذا أوجب النقص، وعلى التقديرين يشترك البائع والمشتري فيه، فيقال إذا كان الحمل هو العيب من حيث هو وإن لم يوجب النقص فإن حصل الحمل عند البائع أوجب الخيار، أوجب نقصا أو لم يوجب كما قلت وأطلقت، لكن قل مثله عند المشتري، وإذا حصل عند المشتري أوجب النقص أو لم يوجب منع الرد. لماذا؟ لأنه من حدوث العيب عند المشتري. وإن قلت إن العيب هو الحمل الموجب للنقص فقل كذلك فيهما. فكما قلت في المشتري إذا حملت وولدت فحصل النقص امتنع الرد وإلا فلا، فقل كذلك إذا اشتراها من البائع حاملة بحمل يوجب النقص ففيه الخيار وإلا فلا. واضح كيف؟ هذه الزيادة في هذه العبارة التي تعطي التنافي في نفسها أيضا فضلا عن المنافاة للمطالب الموجودة فيما تقدم من أول عبارة للعلامة التي فصل فيها بين الأمة فقال الحمل فيها عيب، والدابة فقال الحمل فيها ليس بعيب، مع أنه هنا ساوى بينهما في العيبية. واضح كيف؟ صار واضح الآن هذا. ثم نقل عبارة القواعد، قال في القواعد: لو حملت غير الأمة، أو لأقرأ هذا: والجمع بين كلماتهم مشكل، خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة من إطلاق كون الحمل عند البائع عيبا وإن لم ينقص أو ينقص. كيف هذا؟ لأنه قال في عبارته: وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد. إذا بالنسبة للمشتري إن نقصت فلا رد، لكن إن لم تنقص فله الرد، وأيضا له الرد إذا كان الحمل بيد البائع سواء نقص أو لم ينقص. واضح؟ فإذا كان الحمل عند البائع نقص أو لم ينقص فله الرد به، وإذا كان الحمل عند المشتري فقط يمتنع الرد إذا نقص. ما هذا التفصيل؟ تطلق هنا وتقيد هنا مع أنهما من باب واحد مثلا. واضح كيف؟ مع أن هذا استقال فافهم، وعند المشتري بشرط النقص فافهم، في نسخ أخرى مش موجود كلمة فافهم. وأنا ما رأيت في الحواشي التي طلعت من يفسر فافهم، فلسنا على كل حال مضطرين إلى تكلف تفسيره. لكن قال: من غير فرق بين الجارية والبهيمة. هذا مع أن ظاهر العبارة الأولى للتذكرة أول المسألة الفرق، قال في الأمة عيب في البهيمة ليس بعيب، ظاهر الأولى كالتحرير والقواعد الفرق يعني بينهما فراجع. قال في القواعد، مرت عبارة التذكرة الأولى التي فيها الفرق، وراح يجيب لك عبارة من القواعد حتى تشوف أيضا أنه نص على الفرق. لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرف، قلنا لأنه إذا كان هناك تصرف خلص امتنع الرد لأجل التصرف، لكن لو حملت من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، هذا في غير الأمة، لأن الحمل زيادة. إذا ماذا قال؟ لو حملت غير الأمة يعني الدابة عند المشتري فلا يمتنع الرد لأن الحمل زيادة. واضح؟ مفهومه هذا في خصوص غير الأمة، أنه لو حملت الأمة عند المشتري ماذا؟ لم يكن له الرد. إذا لم يكن له هذا المفهوم، لماذا يخص الكلام بغير الأمة مثلا وأنت في مقام البيان؟ على كل حال هو أتى بهذا المقدار، فقد يكون قبله أيضا ما يدل على ما نقول في الأمة. فهذه عبارة تفرق بين الأمة فتقول الحمل فيها مانع، وبين غير الأمة فتقول الحمل فيها غير مانع. هذا ينافي ما تقدم من التذكرة في أول المسألة، أو ينافي ما تقدم من العبارات المتوسطة، لا ما تقدم في أول مسألة التي فيها عدم الفرق بين البهيمة والجارية. طيب هذه العبارة للعلامة في القواعد التي قال فيها إنه إذا حملت غير الأمة عند المشتري لم يمنع ذلك من رد المشتري إياها على البائع بالعيب السابق. هذه الفتوى من العلامة في مبناها علامة ابناء في مبناها احتمالات. المصنف يقول هذا منه مبني على أن الحمل في غير الأماء ليس بعيب، لأنه ليس بعيب وفلا يكون حدوثه عند المشتري مانعا من رد الدابة على البائع بالعيب السابق. واضح الكلام؟ هكذا يقول المصنف. لكن ينقل عن ولد العلامة فخر الدين في الإيضاح الذي هو شرح أيضا لقواعد أبيه تفسير مبنى بنحو آخر، فيقول في الإيضاح إنه إما أن نقول بقول الشيخ من تبعية الحمل للأم في الانتقال، وإما أن لا نقول بهذا، لكن يقول على التقديرين يصح كلام والدي. وإذا كان يبنى على كلام الشيخ فوجهه واضح، لأن المفروض حينئذ أنه إذا باعك الأم الحامل ينتقل الحمل إليك أيضا. طيب هنا باعك غير الحامل، حملت عندك أيها المشتري، الآن تريد أن ترد تفسخ، يقول هذا الحمل غير مانع من الرد. لماذا على مبنى الشيخ؟ لأنك بالفسخ والرد ترد الأم الدابة فيرجع معها حملها، لأن الحمل تابع للأمة في الانتقال، سواء كان الانتقال بالبيع أو بالفسخ. وإذا كانت ترجع ويرجع معها ولدها فلا مانع من أن يرد على البائع، لا يتضرر بشيء، فإنه باعه أمة، باعه واحدا فحصل على اثنين، هذا معنى أنه الحمل زيادة، لأن الحمل زيادة. فهذا على قول الشيخ بتبعية الحمل للأم في الانتقال واضح، يجوز الرد بلا مانع. وأما على القول الآخر بخلاف ذلك، وأن الحامل لا يتبع الأم في الانتقال، وبالتالي لو فسخ المشتري ورد فإنما يرتد على البائع خصوص الأمة دون حملها، فهنا كيف توجه جواز الرد مع أنه لا زيادة؟ يقول على هذا المبنى لا يمنع حمله عند المشتري من ردها على البائع، وذلك لأنه لا يصدق على حصول الحمل فيها عند المشتري أنه تصرف حتى يمتنع الرد بالتصرف، بل حصول الحمل فيها عنده مثل تجدد الثمرة على الشجرة التي اشتراها بخيار. اشترى المشتري شجرة جعل لنفسه فيها الخيار إلى شهر مثلا، وبالآن إذا تصرف في الشجرة يسقط خياره، التصرف مانع من الرد. لكن لو ظهرت عليها ثمرة هكذا، هل يقال إن المشتري تصرف فليس له أن يرد بالخيار؟ لا يقال هذا، فإن تجدد الثمرة من تلقائها ليس تصرفا من المشتري. هنا كذلك مثال آخر يضرب، يقول المشتري اشترى من البائع دارا وجعل لنفسه فيها الخيار، دار هو يسكن هنا أو في الحي على بعد 100 متر مثلا، اشترى دار أخرى من البائع أكبر في الحي بعد ما قبضها، بعد ما سكن فيها، الآن نشر ثوبه على سطح داره، طبعا جعل لنفسه الخيار في الدار التي اشتراها، نشر ثوبه على سطح داره لينشف ليجف، فجاءت الريح وأطارت ثوبه إلى هذه الدار التي اشتراها بخيار. هل يصح أن يجيء البائع يقول وضعت ثوبك في داري، يعني في الدار التي اشتريت، إذن تصرفت، إذن سقط خيار؟ هل يصح هذا؟ لا يصح، لأن تطيير الريح حملها ثوبه إلى الدار لا يعد تصرف. كذلك هنا اشتريت الجارية، اشتريت الدابة وحملت، حملت عندي، لا يقال أنا متصرف. هذا ليس مثل الأمة، أمة لا تحمل عندي هكذا، لابد إما أن تحمل من مشتري نفسه أو من شخص آخر، حر أو عبد. على كل حال تحتاج إلى تزويج، إلى تحليل من قبل المشتري، فيكون هو المتصرف فيها بتحليلها أو تزويجها. لكن في الدابة ترعى مع الدواب، نزع عليها بعض فحوله فحمله، هذا يقال إنه تصرف مثلا، واضح كيف؟ فهذا كتجدد الثمرة على الشجرة أو تطهير الريح ثوبه من داره إلى الدار التي اشتراها بخيار قبل أن يقبضها ويتصرف ويسكن، في أنه لا يعد تصرفان. من هذا الباب لا يكون الحمل عنده مانعا عن رد الدابة إلى البائع. إذن على قول الشيخ واضح، وعلى قولنا نحن الذين نخالف الشيخ ولا نقول بتبعية الحمل للأم في الانتقال، فوجه عدم مانعية الحمل في كلام أبي عن رد الدابة إلى البائع هو هذا، أن حملها بمنزلة تجدد الثمرة أو طيران الثوب بالريح إلى الدار المبتاعة بخيار. اتضح المبنى الذي ذكره؟ لا كما قال المصنف إن هذا من باب أن الحمل في الدابة ليس بعيب، إذن لم يحدث عيب عند المشتري يمنع من التصرف. طبعا بعد ذلك، بعد أن وجه وبين فخر الدين المبنى بهذا النحو، مع ذلك أبدأ أخيرا احتمال أن يقال بأن الحمل يمنع من الرد في الدابة، يحتمل لأمرين. الأول عبر عنه بصيرورتها في معرض التلف أو النقص، يعني حصل خطر ما، أصبحت في معرض الخطر، إما أن تتلف أو تنقص وتعيب بالولادة، فهذا نفسه يعني تعريضه لذلك نفسه نحو عيب هذا. والأمر الثاني نقصان بعض الانتفاعات، كما قلنا فإن الدابة الحامل لا يسافر عليها أسفار طويلة ولا يحمل عليها أحمال ثقيلة حتى تضع حملها، فهذا أيضا عيب آخر. لهذا وذاك يمكن أن يقال إن حدوث الحمل عند المشتري يمنع من ردها على البائع. هكذا ذكر الفخر في آخر كلامه. إلى الآن ماذا بينا؟ مبنيين، مبنى ذكره المصنف أن هذا من باب أن الحمل ليس بعيب، مبنى ذكره فخر الدين على قول الشيخ واضح، على غير قول الشيخ من باب أنه كتجدد الثمرة ولا يصدق عليه التصرف. لكن جامع المقاصد والذي هو أيضا شرح للقواعد قال هنا كلاما يظهر منه فهمه ابتناء الحكم في كلام العلامة على أمر آخر، فإنه في جامع المقاصد قال قول العلامة، قول المصنف بعدم منع حدوث حمل الدابة عند المشتري من ردها على البائع بالعيب السابق، هذا يتخرج على قول للشيخ. أي قول للشيخ؟ مش تبعية هل الحمل للأم في الانتقال، لا، له قول آخر، وهو أن العقد لا يؤثر الملك إلا بعد انقضاء زمان الخيار. هذا قول معروف للشافعي، واضح؟ إذا باعه فلا يحصل الملك إلا بعد انفضاض المجلس وانقضاء خيار المجلس. المشهور أنه الملك يحصل بمجرد العقد، غايته أنه متزلزل يعني قابل للرفع بالخيار، فإذا زال الخيار استقر ولزم. أما هو فيقول لا ملك حتى ينقضي الخيار. هذا قول للشيخ. وفي زمان الخيار كما هو المفروض هنا، مفروض هنا أنه باعه إياها معيبة، ها، ثم حملت عنده، ومعيبة يعني فيها خيار بالعيب، واضح؟ فما دام فيها خيار فهذا مثل خيار المجلس، لا يحصل الملك حتى ينقضي أو يسقط خيار العيب. طيب إذا كان هكذا وقبل أن ينقضي يريد أن يأخذ بالخيار، يريد أن يرد، فالرد يقع متى؟ في زمان الخيار، صحيح؟ لن يأخذ به قبل أن ينقضي زمانه ويسقط. فإذا أراد أن يرد فالرد يقع في زمان الخيار قبل أن ينقضي الخيار، يعني قبل أن يحصل الملك، يعني في ملك البائع، يرد ما لا يزال على ملك البائع. الأمة لا زالت على ملك البائع، طيب حملها، حملها تابع لها وعلى ملك البائع، فبطبيعة الحال يرد الأمة ويرد نماءها، نعم، يعني الحمل. وإذا كان كذلك لم يمنع حدوث الحمل من الراد، يرد معها زيادة، لكن من هذا الباب أنه يرجع ملك البائع إليه مع نمائه الذي نما فيه حال كونه ملكه، واضح؟ طيب من أين فهم جامع المقاصد أن العلامة عندما قال يرد الدابة والحمل لا يمنع، فقد قصد أنها ترد مع حملها؟ وهو يقول على هذا البيان، بما أنها غير مملوكة للمشتري بعد والحمل نماؤها، فترد أو يرد المشتري الأم والحمل أيضا، من أين فهم أن العلامة يريد هذا المعنى أنه يرد الأم مع حملها؟ حتى بنى على هذا المبنى، قال ما دام الرد في زمان الخيار فهذا على قول الشيخ أنه في زمان الخيار لا ملك، إذن هي ملك البائع والنماء لا، فيردهما معا. من أين فهم ردهما معا حتى بنى على هذا المبنى؟ يقول لعله فهم رد الأم مع حملها من قول العلامة، لأن الحمل زيادة، واضح؟ من هذه العبارة ماذا فهم؟ لا مانع من الرد لأن الحمل زيادة، فكأنه فهم أنه يقول لا مانع من الرد لأنه يردها مع حملها والحمل زيادة فهو رابح يعني، فلماذا يمنع الرد؟ واضح كيف؟ لكن طبعا إذا فهم هذا حينئذ يحتاج إلى توجيهه، كيف وجهه؟ لا على قول الشيخ بالتبعية في الانتقال حتى في الفسخ، بل على قوله بأنها ما زالت مملوكة لأنه في زمان الخيار وقبل انقضاء الخيار لا تنتقل، وإذا كانت لازالت مملوكة للبائع فنماؤها له أيضا فيردهما معا، وجهه بهذا. لكن مصنف يقول هذه العبارة لأن الحمل زيادة لا تدل على أنه يردها ويرد معها الولد وهو الزيادة، وإنما ظاهرها أنها تعليل لعدم مانعية حمل الدابة من الرد. يقول للمشتري الرد بالعيب السابق، لماذا؟ علته لأن الحمل زيادة، يعلل عدم المانعية من الرد بأن الحمل زيادة، ومحصل هذا التعليل أن الحمل لا يمنع من الرد لأنه زيادة، يعني لأنه ليس عيبا، بس هذا المقدار، مو لأنه يرده معها فيكون له زيادة، لأنه زيادة يعني ليس عيبا حتى يمنع من الرد، العيب نقصان وهذا زيادة وليس نقصانا، فلا يكون عيبا ولكن الرد للأم فقط، واضح؟ إذا كان هذا معناه إذن يردها وحدها، وفلا نحتاج إلى توجيه ردهما معا على أي من مبنيي الشيخ، لا التبعية في الانتقال ولا هذا الذي ذكرته أخيرا أنت صاحب جامع المقاصد. واضح الكلام؟ قال: وهذا بناء منه على أن الحمل ليس عيبا في غير الأماء، بما أنه ليس عيب لم يمنع من الرد. وفي الإيضاح أن هذا على قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر، فعندما يفسخ ويرد يردهما ينتقلان معا فيكون رجع إليه زيادة، باع واحد أخذ اثنين فلا يمنع من الرد. وأما عندنا يعني نحن الذين لا نقول بالتبعية في الانتقال، ها كيف نوجهه؟ يقول: فالأقوى ذلك أيضا، يعني ماذا؟ يعني أنه يرد ولا يمنع من الرد بأي وجه. يقول: لأنه هذا الحمل المتجدد كالثمرة المتجددة على الشجرة لا يصدق معه تصرف، وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري أطارته في الدار المبتاعة بالخيار، أطارته فيها يعني أطارته فأوقعته فيها، يعني أطارته إليها، واضح؟ حملته إليها وهي دار اشتراها وله فيها خيار، هل تقول سقط خيارك لأن ثوبك طار إليها؟ ما تصرفت هنا كذلك، حملت عندي ما ذنبي؟ وليس الفرض أنها حملت منه، حملت عنده، واضح كيف؟ زين. إذن فلا يؤثر، إذن وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له، واو الحال المبتاعة والحال أن الخيار فيها له، فلا يؤثر مثل هذا التجدد في الثمرة أو الطيران في الثوب، انتهى. ويحتمل عدمه، عدم ماذا؟ قلنا لا مانعية، لا مانع من الرد، يحتمل عدم هذا يعني وجود المانع من الرد لحصول خطر ما أولا صارت في معرض الهلاك أو التلف، ولنقص منافعها فإنها لا تقدر على الحمل العظيم، انتهى. حكاية اعتراضية في الوسط بالمناسبة، هناك من نسب إلى الإيضاح أنه في هذا الموضع هذه الفتوى من أبيه وجهها كيف؟ ببنائها على قول الشيخ بالتبعية الحمل للأم في الانتقال فقط، ها؟ الآن بهذا البيان وما نقلناه من عبارته اتضح لك أنه ذكر مبنيين، أحدهما قول الشيخ فتخريج فتوى العلامة عليه واضح، والآخر عندنا نحن الذين لا نقول بالتبعية فتخريجه من باب ما ذكرنا من أنه كتجدد الثمرة أو كما لو أطارت الريح ثوبان، فذاك مجرد وهم خطأ ليس صحيحا هذه النسبة إلى الإيضاح. قال: ما أجد عندي الآن من هو الذي نسب، المصنف أحيانا في المطالعات ينظر يجد، لعلك في الحواشي تجد من عرف من هذا وجد عبارته، أحيانا يكون في الجواهر أحيانا يكون من التستر مثلا، لابد من المتابعة. ومما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح، ما الذي نسب؟ من أن ما قربه في القواعد، هذه فتوى في القواعد مبني على قول الشيخ فقط من دخول الحمل في بيع الحامل، هذا ظهر الوهم فيه، ليس مبنيا على هذا فقط بل حتى على عدم التبعية يمكن توجيهه كما وجهه الفخار. هذا مبنى ثان وتوجيه ثان للمبنى، نعم في جامع المقاصد توجيه ثالث، ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف قدس سره، إن تم إن قلنا لا يمنع من الرد يجوز الرد، فإنما يخرج ويبنى على قول الشيخ، أي قول الشيخ مش تبعية الحامل بل من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع لا ينتقل، لكن طبعا بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار. ها يعني اشتراها في زمان الخيار حملت، لأن إذا انقضى الخيار ثم حملت حينئذ فقد حملت في ملكه. واضح كيف؟ هذا يعني خلاصة القصة أنه هو فاهم أنه يقول يردها ويرد معها حملها. ها لما فهم رد الحمل قال كيف يخرج هذا؟ لأن الأمة لما حملت في زمان الخيار وهي في زمان الخيار ما زالت على ملك البائع، فالحمل أيضا للبائع، فإذا فسخ في هذا الزمان يفسخ فيردهما معا. واضح؟ الآن يناقشه من أين فهمت أنه قال يردها ويرد الحمل معه حتى تبني على هذا؟ لعلك من عبارة لأن الحمل زيادة نقول هذه لا تدل على ردهما معا، هذه معناها أن عدم مانعية الحمل من الرد لأن الحمل ليس عيبا ونقصانا لأنه زيادة لا أنه يرد الحمل معها. واضح؟ قال ولعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليل العلامة بقوله لأن الحمل زيادة، يتراءى من هذا يفهم، قد يفهم بدوا من هذا ردها مع الحمل، فهو فاهم هذا فبناه على ذاك المبنى، يعني أن الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة حتى يكون هناك مانع عن الرد، هكذا فهم. لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة، الأمة ترد وحدها. لماذا؟ لأن الحمل لا يمنع. لماذا؟ لأنه ليس بعيب، العيب نقصان والحمل زيادة. واضح كيف؟ لأنها ترد مع الحمل مع الزيادة. وكيف كان الآن مبنى كلام العلامة؟ علامة على ما ذكره المصنف من أن الحمل في غير الأمة ليس بعيب أو على غيره. على كل حال كيف كان المبنى، أي شيء كان المبنى، فالأقوى في مسألة حدوث الحمل في الحيوان مرة في الأمة مرة في الدابة هو أن نقول هكذا: إذا حدث الحمل عند الأمة في الأمة عند المشتري فالأقوى أن الرد يمتنع بذلك ما دام الحمل موجودا. لماذا؟ الحمل عيب، الحمل نقص فيمنع من الرد. طيب فإذا زال الحمل بالوضع ونقصت فأيضا كذلك. لماذا؟ لأن العيب لا يزال موجودا في النقص الحاصل بالولادة فيمنع الرد، عيب آخر يمنع من الرد. لكن لو فرض أنها ولدت ولم يحصل نقص، هنا ماذا تقول؟ قل هنا يبنى الكلام في المنع والعدم على أن حدوث العيب كاف في المنع وإن زال فهنا يمتنع، أو لا يمنع ما دام موجودا، أما إذا زال فلا يمنع فهنا لا يمتنع. وهذه مسألة كان في بعض ما تقدم تعرض لها في بعض الكلام، وكأنه استدل بالاستصحاب، يعني يشك بعد زواله في أنه مانعية الرد التي كانت موجودة قبل زواله حين وجود العيب هل تزول الآن بزوال العيب أو تبقى؟ يشك فيستصحب بقاء المنع من الرد. هذا يبنى على تلك، لكن رأيه فيها كان هذا وهو استصحاب المنع من الرد. هذا كله إذا حملت الأمة عند المشتري، وأما إذا حملت غير الأمة كالدابة، فقد عرفت سابقا يعني في أول عبارة قرأها من التذكرة وفي صفحة 366-67 من هذا الكتاب. قال: وأما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بعيب. وهو نقل بعد ذلك كلام المحقق الثاني ثم قال بعده بناء على قول الشيخ الأقوى أنه ليس بعيب. واضح؟ هذا ذكره هنا. فإذا في غير الأمة في الدابة الحمل ليس عيبا موجبا للأرش. لماذا؟ لعدم حصول نقص مالي بسببه، ما دام هناك زيادة من جهة أخرى، وهي ماذا؟ وهي الجنين. هذا حصل فيها زيادة الجنين فلا يوجب نقص المال. ها؟ وقولك هناك هي أصبحت في معرض الهلاك بالولادة، الولادة لا تؤدي إلى الهلاك في الحيوان إلا نادرا، فلا يعبأ باحتمال ذلك. نعم، يبقى ماذا؟ أنها ناقصة الانتفاعات، إذ لا يمكن انتفاع بها في كل شيء ما دامت حاملة. صحيح؟ لكن هذا ماذا قلنا هناك؟ هذا غايته أنه كشراء الدار العين ثم وجدانها مستأجرة، ها؟ في أنه ماذا؟ فقط يكون لك معه حق الرد، وليس عيبا بمعنى ما يوجب خيار الرد أو الأرش. هذا نقوله مرة أخرى هنا بالنسبة إلى الدابة. واضح كيف؟ لكن يضيف هذه الإضافة: إذن مجرد نقص الخدمات فيها لا يعد عيبا إذا حملت عند المشتري، لا يعد عيبا. نعم، إذا اشتريتها حاملة من البائع فهي ناقصة الخدمات فلك الرد إذا كنت جاهلا، لكنه ليس عيبا. طب فإذا حدث هذا عند المشتري وليس عيبا، لكن لا تتوهم من ذلك أنه لا يمنع من الرد، لأن الذي يمنع من الرد ليس العيب فقط في باب المانع من الرد. العيب مانع من الرد، لكن ليس هو فقط المانع من الرد، بل المانع من الرد ما يعم نقص الصفات وإن لم يوجب أرشا، كما ذكرنا في بحث سابق. ها؟ الصفة التي تزول تنقص وإن لم يوجب نقصها نقصانا ماليا فلا أرش لها. ها؟ مثل خصاء العبد. ها؟ ماذا قلنا؟ ولا يجب نقصا ماليا، لكن مع ذلك ماذا قلنا؟ الغالب أن يكون العبد فحلا، فالعقد ينزل على هذا. فلو بان ماذا؟ خصية، فقد زال وصف مشترط. كيف اشترط؟ بمقتضى الإطلاق المنزل عليه، لكنه ليس وصف سلامة وخلافه عيب، لا، وصف كمال اشترط. وإذا زال يوجب خيار الرد. وإذا حدث مثله عند المشتري يمنع من الرد، كما أن وجوده حدوثه عند البائع يوجب خيار الرد، حدوثه عند المشتري يمنع من الرد. إذن المانع من الرد مطلق زوال الوصف ونقصان الوصف، وإن لم يكن زواله ونقصانه موجبا لنقصان المال وللأرش. وهذا المعنى حاصل هنا. واضح شو؟ فإذن حاصل لأنه بحملها زال فيها وصف وهو القدرة على الخدمات جميعا، وإن لم ينقص بذلك ماليتها، لكن زوال هذا الوصف يكفي في المانعية من الرد. هذا مضافا إلى نقص آخر يمنع من ردها لو حدث هذا، أي الحمل عند المشتري، وهو أنه لو ردت فستكون للبائع، لكن الجنين الذي في بطنها للمشتري، ملك المشتري لأن حصل في ملكه، والرد لا يرجع إلا الأمة، ولا نقول بالتبعية. ها؟ فيلزم أن تكون ظرفا لمال الغير، يعني هي للمالك البائع ترد عليه وتكون عنده، لكن وهي عنده هي ظرف لمال الغير، فيها مال الغير، وهذا نوع نقص. يعني المال الطلق الذي ليس فيه شيء للغير غير المال الذي فيه شيء للغير، مثل هذا ولو بنحو الظرفية، هذا نحو نقص وعيب. فهذا أيضا قد يقال يمنع من الرد على البائع، خلاص لم تعد صالحة للرد، صار فيها مال الغير، أصبح ظرفا لمال الغير. واضح الكلام؟ قال يعني ما عبر بالعيب بذاك المعنى، نوع من النقص كيفما كان على كل حال، لأنه لم يجب نقصا ماليا، وهو استظهر سابقا أن في العرف والشارع معنى العيب ما يجب النقص المالي، ولكنه نوع نقص ما وإن لم يسمى عيبا. سابقا أشرنا في بعض الكلام أن النقص عام من العيب، العيب نقص خاص يجب زوال المالية أو نقص المالية، لكن النقص أعم من ذلك، الخصاء يعد نقصا، واضح، وإن لم يوجب نقصا في المالي، واضح كيف؟ نقص يعني خلاف الكمال حينئذ. من هذا الباب ربما قال وكيف كان. فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل. طيب إذا زال ونقص، إذا وضعت ونقص واضح عيب آخر، إذا وضعت ولم ينقص يقول وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا يبقى على المنع من الرد كما كان حال وجود العيب. هناك هو استصحاب، هذا في الأمة. وأما حمل غير الأمة فقد عرفت في صدر هذه المسألة أنه ليس عيبا موجبا للأرش لعدم الخطر فيه، غالبا غير معرض للهلاك في الحيوان، تقول ناقصة المنافع، يقول وعجزها أن تحمل بعض المشاق، لأن حامل لا يمكن أن تحملها كل المشاق، فبعض المشاق لا تحملها، هذا لكن لا يوجب إلا فوات بعض المنافع مثل السفر الطويل والحمل الثقيل، لكن هذا موجب للتخيير، لا يوجب إلا فوات بعض المنافع، الموجب هذا الفوات للتخيير في الرد خاصة دون الأرش، واضح؟ تتخير في الرد، يعني لك الخيار في الرد وعدم الرد، لا الخيار في الرد أو الأرش كما هو في العيب هكذا. لكن هذا إذا اشتريتها حاملا فلك خيار الرد، وإذا حملت عندك أيها المشتري ماذا؟ لا تقول إنه ما دام قلنا إنه ليس عيبا موجبا للأرش إذن فلا يمتنع الرد به إذا حدث عند المشتري، لأن المانع من الرد أعم من العيب الموجب للأرش. يقول لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات غير الموجب للأرش كما يشمل نقص الصفات الموجب للأرش وهو العيب اصطلاحا، لما كان يعم ذلك من حيث الكبرى وكان من حيث الصغرى متحققا هنا، فإن هذا نقص في صفات وإن لم يوجب أرشا، نقص في القدرة على الخدمات جميعا على تحمل المشاق، هذا شيء مضافا إلى نقص آخر وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير. كيف متضمن لمال الغير؟ ولأن المفروض كون الحمل للمشتري حصل في ملكه، وإذا رد الأم فسيكون الجنين فيها له عند البائع ومظروفا بملكه. يقول لما كان كذلك اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ إذا حدث عند المشتري يمتنع الرد به، والحمد لله رب العالمين.